بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعند فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 70، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذه العبادة الجليلة التي تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب وبينا أدلته من كتاب ربنا، وبينا معناه في حق الله عز وجل، ثم تحدثنا عن ثمار الإيمان باسم الله الرقيب، ثم ذكرنا جملة من آيات القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة. ذكرنا 3 أحاديث في مقام الحديث عن عبادة المراقبة. كان الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين هذه الأصناف المذكورة كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحفظ لك كل ما ذكر من فرائض ونوافل؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الكثير من الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وما زلنا مع عجز هذا الحديث، أي الجزء الأخير منه في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا. فبدأنا نتكلم عن خطورة الكلمة، خطورة اللسان، حذرنا من خطورة الكلمة، ثم بدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان لكي نحذرها ونحذر منها. فذكرنا آفة الغيبة، ذكرنا آفة النميمة، ذكرنا آفة الكذب، ثم ما زلنا مع آفة بعنوان الافتراء والبهتان، وهذه آفة عظيمة من آفات اللسان، حذرنا منها وبينا خطورتها وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على التحذير منها. ثم بدأنا نقف أمام الافتراء على الله عز وجل وأنواع الافتراء على الله، فهناك من يبدل شرع الله عز وجل فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وهذا من الافتراء على الله. وهناك من يغير المفهوم الصحيح للآيات ويدلس على الناس ويفتري على الله رب العالمين. وهناك أيضا من أنواع الافتراء على الله من يدعي الولاية والكرامة كذبا، وده نوع من أنواع الافتراء على الله عز وجل. لذلك بدأنا نقف أمام الولاية وضوابطها، وعلمنا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الرحمن لهم صفات في كتاب الله وفي هدي النبي، وكذلك أولياء الشيطان. لذلك بدأنا نقف أمام صفات أولياء الرحمن حتى نكون على بينة. فهناك من يدعي الولاية وهو تارك للعبادات ومنغمس في المنكرات والمحرمات، موالد واختلاط نساء مع رجال وموسيقى ومعازف وشرب الحرام، ويدعي الولاية ويزار ويقصد، فهل هذا من الأولياء؟ قلنا: هناك ضابط شرعي ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تحكموا له بولاية حتى تعرضوا أعماله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا ضابط، عندنا منهج. يفترون ويقولون محرفين معنى الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا جاءه اليقين فرفعت عنه التكاليف. اليقين هنا بمعنى الموت، هم حرفوها، يعني وصل من العلم والمعرفة ما يسقط عنه التكاليف الشرعية، ما يعبدش خلاص، يعني الرجل ده ارتقى ووصل فما يعبدش. طبعا حرف الآية عن معناها، فاليقين هنا بمعنى الموت، فربنا تعالى يأمر نبيه أن يواصل العبادة ويداوم عليها حتى يأتيه الموت، ولذلك النبي على فراش الموت كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني آخر وصية للنبي الحرص على التكاليف الشرعية، الحرص على العبادة. فهم حرفوا الآيات وادعوا كذبا وزورا الولاية والكرامة إلى آخر ما نسمع وما نرى ونشاهد في بلاد المسلمين. لذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام صفات أولياء الرحمن حقا عشان نكون على بينة، فكل من يدعي تكشف دعواه من خلال الصفات والأعمال والمنهج. لذلك قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى دي صفات الأولياء إجمالا. طيب التفصيل، قلنا نقف أمام خاتمة سورة الفرقان، فقد بينت لنا وفصلت في صفات عباد الرحمن وهم الأولياء حقا. في آخر لقاء بدأنا نقف أمام آيات سورة الفرقان اللي بتتحدث عن صفات عباد الرحمن بدءا من الآية 63. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر إلى هذه الإضافة، إضافة التشريف والتكريم، وعباد الرحمن. لذلك قال العلماء: فالعبودية محض منة من الرحمن تستوجب الشكر. فإن من الله عز وجل عليك بالاستقامة على أمره وشرح صدرك لتحقيق العبودية فهذا فضل منة من الرحمن. الذي هداك هو الله، والذي من عليك هو الله، فلا تنسب الفضل إلا لله عز وجل، لا تنسب الفضل إلا لله عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه الصفة الأولى من صفات الولي، فلا يعرف فخرا ولا يعرف كبرا، بل سمته التواضع، صفته الرفق واللين في مشيته في قوله في عمله. يمشون على الأرض هونا مش معناه متكاسلين أبدا، معناه يمشي عليه الوقار وعليه السكينة. سمت الصالحين، لأن النبي كان إذا مشى كأنما انحدر من صبب، يعني يسرع. كذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما رأت أحد من يعتقد أن الخشوع في ثني الجسم وثني الرقاب، إن بعض الناس بيعتقد أنه يجي يصلي مثلا الخشوع أن يدلدل رأسه قوي كده وينحني، لا، الخشوع ملوش علاقة بالانحناء، الخشوع في القلب. فصاحبنا كان بيصلي ومطقطق رأسه قوي يعني كده، فلما فرغ قالت له أمنا عائشة: يا صاحب الرقبة، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان من أخشع الناس رضي الله عنه أرضاه. فالخشوع مش إنك تميل بجسمك. بعض الناس بيعتقد كده يعني، يعني ماشي على الأرض هونا يقعد يتسكع في الطريق وكأنه مريض كده يعني، لا مش هو ده، مش هو ده، وتلاقيه كده عمال يتلطع في كل مكان، لا لا مش هو ده اللي ماشي على الأرض هونا. هونا يعني عليه وقار، عليه سكينة، عليه سمت الصالحين في مشيته، يسرع ويمشي بهمة وعليه وقار وعليه سكينة. دي صفة من صفات أولياء الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وما أكثر الجاهلين، يعني المفترض على طلاب العلم والدعاء أن يتزودوا بهذه الصفة. ليه؟ لكثرة أهل الجهل. سبحان الله، في كل يوم تجد لك معترضا وتجد لك مخالفا وتجد، ويا ريت بيعترض بحق عشان نسمع منه ونناقش. يعني أمس مثلا بعد خطبة الجمعة، أنا كنت أخطب الجمعة في مسجد آخر مش في مسجدي، في مسجد اسمه بلال في زار بروكن. فبعد الجمعة جاني أخ من السوريين، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قلت مثلا هيسأل في مسألة علمية أو شرعية أو يستفسر عن شيء. خيرا تفضل. قال لي يا شيخ أنت بتصيح ليه جامد في الخطبة؟ سنة الطفل الصغير كان بيبكي. قلت له إنها السنة. قال لي كيف السنة؟ قلت له كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم إذا كان طفلك يصيح أو يبكي لارتفاع صوت الخطيب ما تجيبهوش يوم الجمعة، خليه في البيت يوم الجمعة وابقى هاته لنا في الدروس. احنا في الدروس بنتكلم بهدوء خالصة، إنما الجمعة تختلف، في سنن، في هدي، في منهج. أنا أصعد المنبر كخطيب لماذا؟ لأعظك. ولا شك أن الموعظة تحتاج لنوع من همة ونوع من اتباع للسنة. خلاص؟ مش جاي بقى نيمك وانت أصلا نايم على طول يعني. خلاص؟ فأنا قلت يعني الأخ هي عايز يتعلم نعلمه. طيب عدينا دي. طيب يا شيخ أصل الميكروفون مش مظبوط. قلت له ما تقوليش عن الميكروفون، أنا يا ابني ضيف، قول لي إضافة المسجد، أنا مالي ومال الميكروفون. دلوقتي لو حد يسأل لي يا شعب الشيخ التليفون يجي يسألنا ولا يسأل لؤي ويسأل أبو أكرم؟ يسأل مين؟ يسأل أبو أكرم ويسأل لؤي، ما يسألنيش أنا عن الميكروفون، دي مش شغلي الميكروفون. أنا زي ما أنت شفتني باجي أجلس على المقعد أهو، أمسك الميكروفون المحطوط هنا أحطه وأتكلم. تظبيطه بقى والمكنة مش شغل الخطيب ولا شغل الإمام كمان. ليه؟ لأن المسائل دي لها مثلا ناس مسيرين في إدارة، في أخ مسؤول عن الصوتيات، فهو اللي بيسئل لما يكون في، تروح له يا لؤي الله يبارك لك يبقى ظبط الصوت شوية، ما تجيش تقول للشيخ. المهم هو عايز يعترض للاعتراض، تفهم؟ في ناس كده عايزة تعترض من أجل إيه؟ إنه بيتكلم وخلاص. فعشان كده كان العرب يقولون تكلم كي نراك، يعني يظل الإنسان مخبوءا خلف لسانه، إن تكلم كشف أمره. مش أي كلام تتكلمه، تتكلم بعلم خلاص. وبعدين يجي لك مثلا خطبة لمدة نصف ساعة مثلا والناس استفادوا كذا، ولازم يحط لك شوية التراب دول، انت فاهم؟ لازم يعني هو عنده كده ما فهمش حاجة، ما استفادش حاجة من الخطبة غير ان الشيخ بيعلي صوته. يعني انت ما كنتش بتسمعني بقى، ده انت مش جاي تتعلم ولا جاي تفهم ولا جاي أبدا. ففي ظل كثرة الجهل ده احنا محتاجين ليه بقى الصفة دي؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، رد عليه وكلمة حلوة خلاص، واغلق له الباب وامشي وسيبه. ما أنا مش كل واحد أقف معاه، ها؟ وإلا هتعب، أنا هتعب نفسي كشيخ، لأن الشيخ برضو بشر ولا إيه؟ مع كسرة كذا وده يقول وده يقول بيتعب. فإحنا بقى عايزين نتحلى بدي. رضي الله عن عمر فاروق لما عيينة بن حصن أراد أن يدخل عليه، وعيينة كان من الأعراب وكان فيه نوع غلظة، تعرف دايما بتوع البادية فيهم شدة كده وحدة وفيهم غلظة. فاستأذن على عمر عن طريق ابن عم له في المدينة يسمى الحر ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وكان له منزلة عند عمر. فاستأذن من عمر فأذن، دخل عيينة بن حصن على عمر أمير المؤمنين خليفة العدل الراشد، قال هيه يا ابن الخطاب. طيب حتى ما فيش مثلا السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ده المجالس لها أداب ولا إيه؟ المجالس لها أداب، حتى وإن اختلفت معي في أداب لابد أن نتبعها. المهم أدي أول خطأ. طيب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، هكذا هكذا. طيب خلي بالك دي كمان كانت نصيحة عند الحاكم، اهو دخل له رغم غلظته، انهم عندهم اداب. استأذن عشان يدخل عنده شكوى عايز يعرضها، فيروح للحاكم فين؟ عنده ماشي، مش على ملأ وننشر مساوي، لا مش منهج اهل الاسلام ده حتى اللي عندهم غلظة من الاعراب كانوا عارفين المنهج ده لانهم تربوا في عهد النبوة. فدخل على عمر وقال ما قال. غضب عمر، وعمر بشر يغضب كما يغضب البشر. الحر بن قيس يجلس بجوار عمر، فعارف مفاتيح الصحابة. قال يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل لرسوله الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، لابن عمه، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل. فاحنا عايزين نتحلى بدي، نكون وقفين مع الآيات. أحيانا قد يغلب علينا طبع النفس فتغضب ويشتد غضبك، حاول تضبطه بالمنهج بسرعة، لأن أنت صاحب منهج، فتضبط نفسك بالمنهج على طول. اللي جهل علي ده أنا لابد أن أحلم عليه، إلا إن أفرط فتكون الشدة رادعة، تكون الشدة رادعة لمن أفرط وتجاوز الحد، لردعا له ولغيره، عشان برضو تضبط الأمور. لكن عندنا الأصل في عندنا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نقول لهم قولا طيبا فيه السلام، وما نجادلش بالباطل بقى خلاص، لأن في ناس يا إخوة لا يريدون الحق ولا الدليل، لكن لا هم له إلا أن يجادل، وهو يعتقد البعض أن المشايخ فاضيين له. تفهم؟ هو مفكر أن أنت فضيله جاي بقى ياخد منه وقتك. لا، أنا مش فضيلك، أنا عندي مشاغلي وعندي تحضيري وعندي منهجي عشان أفيد غيرك، فأنا وقتي مش مرتع لأي أحد. فخلاص إيه، نغلق الباب ما نجادلش. حبيبي، هذا ما ذكرته لك بالدليل، ولك أن تفعل أو تترك. سلام عليكم وخلاص، ما عنديش وقت إن أنا إيه أصل وفصل لا 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 لا، أنا ما عنديش وقت لده. زي ما يتصل بيك واحد يقول لك يا شيخ أنا عايز أقعد معك ساعة، تقعد معي ساعة ليه؟ ساعة أصل عندي مشكلة زوجية. طب ما تقول لي المشكلة وأنا في التليفون هجاوبك. إيه المشكلة؟ ما عنديش وقت إن أنا أعمل لك موعد وتجيني، وما عنديش وقت. عندك سؤال اعرضه على الواتساب، انت معاك اهو الواتساب، اكتب سؤالك وهنجاوبك، او تعالى في الدرس وبعد الدرس نجاوبك. لا، اصل انا مش فاضي اليوم ده، وانا برضو مش فاضي اليوم ده اللي انت عايزه ده، مش فاضي. فبعض الناس معتقد ان الشيخ يعني ايه فاضي قاعد له، ده عايز تلمين وده عايز وقت وعايز وقت. لا، ما عندناش الوقت. فلازم نخلي بالنا بقى، احنا هنتعرض ل كثير من الضغوطات من الناس، فمحتاجة لسعة صدر ومحتاجة الأدب وغلق الباب دون تمادي في الجدال. أنا ما عنديش وقت أضيعه معك. كثيرون يأتونك بعد درس، بعد خطبة، بعد كذا، يا ريتوا بيتناقش مثلا نقاش علمي، هو من أهل العلم نسعد به. والله يا أخو، لما يكون أخ من أهل العلم الإنسان بينشرح صدره، هنستفيد منه. اتكلم براحتك وهدي لك وقتي ما دام بتتكلم بالعلم وبالدليل، لكن تأتي بلا علم وتريد أن تتكلم، لا، ما عندناش وقت. سلاما. هكذا تشوف حتى القرآن لما يتكلم عن هذا النوع من المناظرات يعلمك إغلاق الباب بأدب وخلاص. إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود ابن كنعان في آية في سورة البقرة، آية مناظرة في آية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي. ده محتاج بقى نضيع مع وقته؟ ما ينفعش. ده بيتكلم بجهل خلاص، ده بيدعي أنه إله، أنه رب يحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خلاص أغلقنا الباب، سؤال تعجيزي يغلق الباب وخلاص. يجي لك واحد مثلا يتشدق بالكلام، هنعرض عليه سؤال نختبر فيه علمه، فإن ظهر جهله سلام عليكم، عليكم السلامة. انت بتتناقش في ايه؟ زي اخي بيتصل بي امس من مصر، هو خطيب واخ طالب علم، فبقول له يا شيخنا والله كثرت الاعتراضات وماذا نفعل وماذا نصنع. كنت اخطب الجمعة وجاءني رجل عليه هيئة الطرف وبعدين بيقول لي ايه الحديث اللي انت بتقوله ده؟ قلت له انت قلت حديث ايه؟ قال لي بتكلم عن اول ثلاثة تصعر بهم جهنم وذكرت منهم العالم. فمعترض. قلت له طب يعترض ليه؟ بقول له انا ما سمعتش ده قبل. قلت له هل سماعه حجة؟ قال لي ما سمعتش. حضرتك بقى الموسوعة العلمية اللي ما دي مصيبة. قلت له ده ضحكت. قلت له وانت عملت ايه؟ الله مش يقول الحديث في كذا، الحديث في كذا وموجود كذا. يقول لا انا ما سمعتوش. ما تحاولش ما تحاولش. طب خلاص يا حجة الاسلام انت ما تطلع انت تخطب. ما دام اللي ما تسمعوش ما بقاش خلاص هو دين، ما بقاش دين، الدين اللي هو سمعه فقط. فدي مشاكل وافات وعلل بنواجهها. عشان كده بنقول للناس يعني احيانا لما تجد نوع حدة من بعض مشايخنا ما تقلقش، اللي ما تعرفش هو اتعرض لايه من ضغوط من الناس ومن البشر ومن كذا. والله يا إخوة أحيانا بيبقى الإنسان في حيرة من كلام الناس وجهل الناس وضغط الناس، فحتى أحيانا بتبقى مش عارف ترد تقول له إيه إلا أنك تضحك. وبخشى وأنا ببتسم يفكرني بسخر منه. أنا ما بسخرش منك، بس كلامك هو اللي تسخر منه. يعني كلامك ليس من كلام من شم ريح العلم ولا شيء. فجاي تتكلم ليه؟ فاسكت، خليك مستور خلف لسانك، تكلم كي نراك، لما بتتكلم بنشوفك. فانت بتظهر عوراتك ليه في الجهل؟ اسكت. عشان كده بنقول دايما اللي ما يعرفش يسأل ويعرض المسألة في سورة المستفسر مش سورة المجادل. يعني ربما شيء في الخطبة انت مش فاهمه ما تجيش تعترض، تقول يا شيخنا حضرتك قلت كذا كذا كذا، أريد مزيد بيان وشرح وفهم، عايز أفهم دي لأن ربما مش فاهمها. يبقى أنت كده مؤدب عايز تتعلم، مش إن أنا جاي لا ده مش عاجبني، وأنا مش جاي عشان أعجبك أصلا. أنا كخطيب مش جاي عشان أعجبك، أنا جاي عشان أبلغ منهج، جاي عشان أعلمك. وده فارق بين إن أنا أعلمك وبين إن أنا أعجبك. ودايما أنتوا عارفين النصيحة صعبة، لما تيجي تنصح أحد صعبة جدا على النفس. كما قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله، واحد يعني بيسأله أين النصيحة؟ يعني ما بقاش في حد بينصح. فابتسم وقال بل قل أين من يقبلون النصيحة؟ النصيحة موجودة، لكن فين اللي يقبل النصيحة؟ هو ده السؤال. فإذا من صفات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ردوا ردا جميلا واغلق الباب ولا تجادله. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة، أي في أطراف الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. يعني أنت معك الحق لكن تركت الجدال تبعا للمنهج. ليه؟ لأن أعلم أن من أمامي لن يقتنع، إنما يريد أن يتكلم فقط. لا، فإحنا ما عندناش هذا الباب اللي نفرغ فيه بقى شهوات الناس على حساب الوقت وعلى حساب الدين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه صفتهم يا إخوة. ليلهم عامر بقيام الليل والاستغفار والمناجاة، مش ليل الشهوة والبعد عن الله والمبارزة بالعصيان وذنوب الخلوات والعياذ بالله رب العالمين. لا، ليل ليل كله طاعة. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وطبعا في رؤيا رآها، كأن بساط حمله وطار به بين الجنة والنار حتى وصل به إلى حافة جهنم، فاشتد فزعه. فإذا بمن ينادى يقول لن تراع لن تراع لن تراع، ما تخاف ما تخاف ما تخاف يا ابن عمر. فقام من نومه فقص هذه الرؤيا على حفصة أخته رضي الله عنها أم المؤمنين لتقصها على رسول الله، فحكتها للنبي. ابن عمر رأى كذا، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان، يعني علقها على إيه؟ يعني فاضل له قيام الليل يعني. يقول ولده: فبعدها ما نام أبي من الليل إلا قليلا حتى مات. يعني على طول قيام الليل بقى هاديه. فعبد الله بن عمر في قيام الليل يقوم الليل وكل شوي يسأل غلامه: هل أوشك الفجر؟ يقول: ما زال يا سيدي. يبدأ قيام قيام، فإن قال أوشك دخول الفجر يترك القيام ويجلس ويبدأ في الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله. فسأله غلامه قال: يا ولدي، أو ما قرأت قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ ما دام دخل وقت السحر اللي هو قبيل أذان الفجر، ده وقت إيه؟ استغفار. الآن تجلس بقى للاستغفار. شوف الليل الجميل ده يا إخوة، ليل نصبت فيه الأقدام لعظمة الله، ليل يتلى فيه القرآن، ليل تكثر فيه المناجاة والدعاء، ليل يكثر فيه الاستغفار. ليل الفترات دي يا إخوة، الثلث الآخر من الليل فترة نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا حتى يطلع الفجر. يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنت فين في الوقت ده يا صاحب الحاجة؟ مش عندك حاجة؟ اعرضها. هنا الولاية الحق أن تفزع لربك بالدعاء. اسأل ربك يا أخي المستحيل بالنسبة لك، لأنه لا مستحيل على الله عز وجل. افزع إليه، اسأله اللي أنت عايزه، اسأله يفرج كربك ويسر أمرك ويصلح شأنك ويصلح بالك. يا بأصلح بالهم، دي منزلة عالية أو أن ربنا يصلح بالك. اسأل ربك صلاح البال سبحانه جل جلاله. فمن صفات الأولياء حالهم في الليل يا إخوة، ليلهم عامر، ليلهم عامر بالطاعات والعبادات. كان أحد التابعين يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تأسيا برسول الله. ذات ليلة عجزت قدماه أن تحمله، مش قادر من كثرة القيام، تعب مش قادر يقوم. فأمسك بصوته العصا اللي عنده وظل يضرب قدميه ويخاطبهما قائلا: سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. يبقى فين الرجولة؟ في القيام. شرف المؤمن ودأب الصالحين قيام الليل ولو بالقليل ولو بركعتين. اوعى تحرم نفسك من الليل وما فيه من عطاءات. الله تعالى هيأ رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم لتحمل مشاق الرسالة بقيام الليل وقراءة القرآن. والله من أوائل السور نزولا سورة المزمل، بعد اقرأ كانت بداية علمية، بعدين تيجي فاكهة العلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة ثقيلة جدا، محتاجة الهمم نرفعها بإيه؟ بقيام الليل وقراءة القرآن. وأنا لفت النظر كثيرا لهذا المعنى الجميل جدا. قلت لك أن قيام الليل وقراءة القرآن والتلاوة والذكر بيشرح الصدر، فإذا انشرح الصدر قوي البدن على تحمل أعباء الحياة. لذلك قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ يبقى يتحمل الرسالة وتبعات الرسالة. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تشققت يدها من العمل بالراحة، تعبت من عمل البيت، الله إيه ده بتخدم زوجها؟ نعم. أمال يا عم الشيخ الفتاوي اللي بتقول للنساء إن خدمة الزوج ليست واجبة؟ يا سيدي فتاوى موجهة لإفساد بيوت المسلمين، حتى وإن ظهرت ممن يتزيب زي العلم زعم، نقول يا ولدي هنأخذ حتى عرفا، هو العرف المطلوب في القرآن هو، وأمر بالعرف. طيب تعارف من شيم الصالحين والصالحات أن المرأة خادمة لزوجها في بيتها، نساء النبي كن يخدمن رسول الله، وهن أفضل النساء وأكرم النساء عند الله رب العالمين، بل كانت إحداهن تخدم نبيها حتى في غير ليلاتها وفي غير بيتها، في بيت ضراتها. يا إيه ده؟ أيوة كلكم حافظين الحديث، في بيت عائشة وفي ليلة عائشة، وإحدى زوجات النبي قيل إنها حفصة وقيل إنها صفية على اختلاف الرواية، أعدت طعاما لرسول الله وأرسلت به الجارية. فين؟ في بيت عائشة مش في بيتها، وفي يوم عائشة مش في يومها. الله أكبر، إيه ده؟ آه طبعا هذه المرأة الصالحة. طبعا الجارية حملت الصحفة كده وراحت بيت عائشة وتترك الباب، فتحت عائشة، أوبا طعام للنبي وفي بيتي ومن ضرتي، وأشد الناس غيرة على رسول الله من نساء عائشة رضي الله عنها، وهي أحب النساء لقلبه بعد خديجة. الله أكبر، فأشاحت غاضبة، فانكفأت الصحفة أمام رسول الله، انكسرت نصين والطعام تفرق على الأرض. الله أكبر، النبي ماذا فعل؟ يعلمنا التغافل، لا يلام المحب على غيرته، بل يرحم غير على النبي، غيران على النبي. فماذا قال؟ راح التقط الطعام من على الأرض ونفضه وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، غارت أمكم. ثم قال عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، صحفة بصحفة وطعام بطعام، أو كما قال النبي، حديث في الصحيح. الله أكبر، ها ما قالتلوش عائشة الخدمة غير واجبة عليا؟ وبعدين دي عائشة الفقيهة اللي علمت النساء وعلمت الرجال سنة النبي الأمين، على طول تعمل الطعام وتبعته وخلاص، خد انت بقى الصحفة اللي انكسرت دي خليها عندك، ويعطيها الصحفة السليمة اللي عندك، ها وكمان اعملي لها طعام. فكنا يخدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة بنت رسول الله، هل هناك يعني أعز من البنت بالنسبة للأب؟ ابنته اللي كان يقول عنها يا أم أبيها، هي ريحانة رسول الله التي كانت إذا دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم قام لها النبي وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه. يا من العمل في خدمة علي بتطحن الدقيق بالراحة، إيديها إيه؟ تشققت. مش اليومين دول عايزين يقول لك المرأة السنجل، يعني يا جماعة السنجل؟ قعدت أسأل يعني إيه سنجل؟ قال لك يعني مش محتاجة للرجال، هتخلفوا طبيعة الخلق. سبحان الله، والله هتنكسروا وهتهلكوا. سبحان الله، أنا مش محتاجة الرجل، هي لوحدها ماشي، اوعي تخدم الزوج وها مع السلامه، يلا الباب يفوت زوج. وده الهدف، هدم بيوت المسلمين يا اخوه. وللاسف ربوا بعض الدعاء على هذا المنهج، اللي تربوا على موائد اللئام عشان يهدموا ثوابت الاسلام باسم الاسلام من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتين. المهم فاطمه بنت رسول الله دي تشققت من العمل بالراحة، راحت للنبي ومعها علي يسألانه خادما. طب دي سهلة يا لؤي، صح نعطيهم خادم دي بنت النبي ولا ايه؟ تعالوا نشوف النبي يعمل ايه. قال يا فاطمة يا علي، هل لكم في خير من ذلك؟ يعني اقول لكم على حاجة افضل من الخادم. قال وما هي؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما ف فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 33 وعاد بلا خادم. الله، قلت لك أذكر في درس مضى أتيا للتخفيف فرجع بالتكليف، ثم أتيا من أجل التخفيف يكون في خادم بس يشتغل على الراحة، رجعه هنا بإيه؟ بعبادة وبتكليف. نقول لا، ده رجعهم بالتخفيف. إزاي يا عم الشيخ؟ ده بيقول لهم يعملوا كده. لأنهما إذا ذكر الله ذكر الله يشرح الصدر، فإذا انشرح الصدر قوي البدن على تحمل العمل، ما فيش خلاص أعباء. عشان كده قلت لك دايما أصحاب الأعمال اللي فيها مشقة دايما يذكرون ربنا وبيشتغلوا بصوت عالي وينشدوا كده. ليه؟ لأنه بيشرح الصدر فيقوي البدن على حمل الأروانة والأسمنت والجماعة بتوع المعمار دول. ها؟ تجد بعضهم يصلي على النبي مثلا، هيلا هيلا صلي على النبي، صح؟ وكلهم يرددوا وراه وشاق وطالع زي سبحان الله طيارة على ايه؟ على سقالة خشب. انت لو من غير شيلة ما تعرف تطلع عليه. او والله العظيم انا جربت اطلع هتقع، ده ماسك اروانة مليانة اسمنت وخرسانة ويجري. يا الله اكبر، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايوه الصدر منشرح، ده عمال يصلي على النبي من ساعة الفجر. يجري ولا ما يجريش؟ ده يطير كمان، يطير. شفت بقى؟ يبقى هي قضية ذكر يا إخوة يشرح الصدر. فما أجمل قيام الليل، ما أجمل ترتيل القرآن بليل. يبقى لازم تخلي لنفسك حظ من قيام الليل، لأن دي من صفات الأولياء. عشان كده كان بعض العلماء يقول كيف لطالب علمي يسمي نفسه بطالب علم وهو لا يقوم الليل؟ كيف؟ ما ينفعش، ما يصلح، ما يصلح. لأن ربنا هيئ نبي بإيه؟ بقيام الليل. يبقى لازم أنت تتهيئ بقيام الليل. وخلي بالك الآيات الأولى في سورة المزمل دي بها كان قيام الليل فرض مش نفل، قم الوجوب. وظل النبي يقوم الليل لمدة عام على أنه فريضة هو والصحابة، حتى نزلت آخر آية في سورة المزمل بعد سنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني رفع عنكم فرضية القيام خلاص بقى نافلة، فتاب عليكم. الله أكبر. فبعدها أصبح القيام إيه؟ نافلة. يبقى كان تهيئة بقيام الليل. أحد الصالحين قام ليلة وكان الجو باردا والليلة مظلمة، قام كعادته لقيام الليل، فوجئ بابنه الصغير قد استيقظ معه، غلام مميز 6-7 سنين. فقال الأب لولده: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل، الجو بارد والليل مظلم، نم. قال: يا أبتي فلماذا قمت أنت؟ طب أنت قمت ليه؟ الليل مظلم علي وعليك وبرد علي وعليك، أنت قمت لماذا؟ قال: دعاني محبوبي فأجبت يا ولدي، دعاني محبوبي فأجبت، ربنا دعاني يا ابني لقيام الليل، فأنا بقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الولد الصغير لأبيه: أبي أريد منك تفسير آية قرأتها في كتاب الله. قال: وما تلك الآية يا والدي؟ قال: قرأت قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هذه الطائفة يا أبي؟ ربنا بيخاطب النبي، طب مين الطائفة اللي معادي؟ قال: هم أصحابه يا ولدي. قال: فدعني أصاحبك. فدام أنت قايم لليل الآن دعني أكون صاحبك. قال: يا ولدي أنت صغير والجو بارد. قال: والله يا أبتي لقد قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فربي أخبر أن النار وقودها من الناس والحجار، أي مادة الاشتعال. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت في حقه جل جلاله أن يبدأ ناره يوم القيامة بالصغار قبل الكبار. فبكى الأب بكاء شديدا وقام قال لولده: قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. أنت بهذا الف أحق بربك من أبيك. أنت اللي تقيم الليل، أنت اللي فاهم، أنت اللي عندك مشاعر الإيمان، أنت اللي تقوم الليل. لذلك يا إخوة لا يقوم الليل إلا مخلص، ده مقياس الإخلاص. لا يقوم الليل إلا مخلص. لماذا؟ لأنه لا يراك أحد من المخلوقين، لا يراك إلا الخالق. فاللي هيقوم يصلي بالليل قائم لمين؟ لله. فده مقياس للإخلاص. عايز أعرف أنا فعلا عندي إخلاص في بعض ولا لا، شوف حالك مع قيام الليل إيه. بعضنا حتى إن ربنا من عليه في ليلة وقام لازم يخبر الناس. طب بتخبر ليه؟ ما تخليها بينك وبين ربنا. يا ده قيام الليل ده، ده أنا مبارح بس. الله يصلح حالك. فمن صفات الأولياء أقياء الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، الله أكبر. إيه كمان من صفات أولياء الرحمن يا إخوة؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. شوف حالك مع الدعاء إيه. جل أدعيتنا للدنيا، صح؟ عايز وظيفة، عايز بركة في الرزق، وده كله مطلوب شرعا. عايز سيارة جديدة، عايز زوجة، عايز ذرية، مش عايز نجاة من النار؟ ما تدخلها من ضمن المطالب ولا إيه؟ صح؟ ألا تريد دخول الجنة؟ ما تدخلها من ضمن المطالب والأدعية. يعني دايما بندعو بأمر الدنيا وقل من يدعو بأمر الآخرة. لا، عايزين نعكس العملية شوي، لأنك لو سألت الآخرة والله هتجيلك الدنيا رغمة، ما تقلقش. الدنيا مقسومة يا إخوة، أرزاقها مقسومة. فمن صفات أولياء الرحمن في الدعاء دائما يقدمون أمر الآخرة، خايفين يا إخوة من النار، عذابها شديد وحرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. ده أحد الأعراب مر في البادية فرأى شاة تشوى على النار أمام كوخ، فوقف أمامها باكيا. صاحب الكوخ خرج لا بيبكي، فظن أنه جائع، فقال: لا تبكي يا مسكين، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. العرب كانوا يتصفون بالكرم، مش يخبوا الطعام لو جالهم ضيف، لا ده هم بيظهروا الطعام. فقال: والله أخي ما على هذا أبكي، أنا لا أبكي على الجوع أبدا. قال: فعلام إذن؟ قال: لأن تلك الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان في الآخرة سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. يعني الشاة لا يضرها لهيب النار بعد أن ذبحت وسرخت ولا إيه، تحط على النار براحتها، ما تشعر. إنما الإنسان في الآخرة إخوة اللي ربنا شاء له أن يعذبه في النار هيدخل النار وإيه؟ هو حي ومش. وبعدين: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب سلم، يا رب سلم. ده الإنسان ما يتحمل إخوة كوبا من الشاي الساخن أن يحمله على يديه دقائق، فما بالنا بعذاب جهنم؟ ما بالنا بعذاب جهنم؟ يبقى لابد أن نفر من عذاب النار بالعبادة والاستقامة والدعاء. نسأل ربنا أن ينجينا منه ومن شدتها ومن حرها، وأن يدخلنا جنته بغير سابقة عذاب أو حساب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. فدي صفات عباد الرحمن أولياء الله متصلون بالله دائما يا إخوة. الدعاء، الدعاء سلاح مهجور عند الكثيرين للأسف. دائما في أي ضائقة أول حاجة بنفكر فيها المخلوقين مش الخالق، إلا من رحم ربي وعصم. أي مشكلة بتفكر مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ما بتفزعش لله أولا عشان ييسر لك فلان وفلان وفلان. افزع لله دائما. ده كان السلف الصالح يسأل ربه وفيه إصلاح شعث نعله، حتى النعل يسأل ربه. الله أكبر، اتصال موصول بالله عز وجل. ولذلك يا إخوة قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآية دي تضمنت أمرا ووعدا ووعيدا. الأمر: وقال ربكم ادعوني. والدعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة: صلاتك، صيامك، حجك، عمرتك، استقامتك. لماذا؟ لأن العابد بعبادته يريد الثواب، يريد النجاة، يريد الجنة، فده دعاء. وهناك دعاء مسألة: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أسألك الجنة، يا رب أعوذ بك من النار، إلى آخره. ده اسمه دعاء المسألة. فأدي الأمر، أنت مأمور بالدعاء سواء كان دعاء عبادة أو مسألة. طب الوعد فين؟ أستجب لكم. الله أكبر، إن حققت الدعاء كانت الاستجابة. طب الوعيد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أذلاء صغيرين. فنفذ الأمر لتحصل الوعد وتتجنب الوعيد. فلازم نخلي بالنا إن من صفات أولياء الرحمن الدعاء، الدعاء. وبعدين عللوا لماذا يسألون ربهم أن يصرفهم عن النار: إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا صعب جدا يا إخوة، أنت متخيل النزل العجيب ده؟ تمشي على نار، تنام على نار، تتنفس نار، تشرب الحميم، تأكل الغساق، يا رب سلم، والزقوم، وترتحي في النار، ثيابك من قطران، يا رب سلم. مصيبة يا إخوة، والله والله مصيبة، أعظم المصائب يا إخوة عذاب النار. مشكلة خطيرة جدا، لازم تتفكر. ذابت قلوب من تفكيرها في النار، قلوب الصالحين. كان أحدهم إذا بكى تسمع لي له نشيجا وتسمع دقات قلبه كالمرجل من خوفه من عذاب الله. بعضهم كان يسمع الآية فيها العذاب يموت فزعا وخوفا من عذاب الله تعالى. فلازم نستشعر هذا. نختم اللقاء بهذه الصفة من صفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سئل أحد الصالحين: كيف تنفق مالك؟ قال: أنفق مالي على طريقة الحسنة بين السيئتين. فسألوا كيف؟ فقرأ لهم الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، فالإسراف سيئة، ولم يقتروا، البخل سيئة، بينهما القوام الحسنة، وكان بين ذلك قواما. يعني عنده اقتصاد في النفقة، ينفق بما جاء في كتاب ربي وهدي نبيه. ما ربنا يمن عليه ويعطيه، ما يضيعش من يقوت ببخله وإقتاره. في بعض الناس يا إخوة يكنز المال ويضيع من يقوت ولا ينفق في الضروريات. والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وبعضهم يجمع المال ويسرف، ينفق في الشهوات والملذات المؤقتة، وربما في الحرام وفي الشبهات، وده الإسراف والعياذ بالله رب العالمين. هذه سيئة وتلك سيئة، بينهما الوسط، الاعتدال. ربنا من ما تضيع من تقوت، انفق على أولادك على زوجتك. ما تكترش وما تبخلش، لأن البخل مرض. الله تعالى يقول وحضرت الأنفس الشح. الشح مرض خطير جدا، لأن دليل البخل واللؤم. ولذلك الفلاح أن تتوقى الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح منوط بإيه؟ بأنك تبعد عن الشح، سواء بقى في المال أو في الأخلاق، لأن برضو في بخل في الأخلاق. إذا في بخل أو الله مثلا ما بيقولش للزوجة كلمة حلوة خالص، بخيل. ما بيقولش لأولاده كلمة حلوة طيبة، ما عندوش وقت أن يقولها، فاضي. لكن يقول الكلمة الحلوة في الحرام بر، زميلته في الشغل مشغول بيها قوي، شايفك النهاردة سعيدة ما شاء الله، طب وانت مالك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إيه حد مزعلك شكلك كده النهاردة؟ الله 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 الله. يرجع لزوجته ما يسألهاش انت تعبانة ليه ولا متضايقة من إيه، لكن في الحرام يقول. ها ومش بعيد كمان يجيب لها كافيه معاه، زميلته في الشغل واسبريسو صح، وجاب لها معاه سندوتشات. تخيل ما جابش لزوجته سندوتش وهو جاي من دونر ولا فاهم، لكن جاب لصاحبتنا. شفتوا وصلنا لفين؟ ربنا يعافينا واياكم. شهوه، بعد عن المنهج، لا يجوز لك. حتى وان كانت زميله في العمل، كلامك على حدود العمل فقط فقط، وبدون خلوه وبدون كذا وبدون مخالفات، فاهم؟ لان ده باب من ابواب الشيطان يا اخوه. والله كثير من الاخوه انكسروا من اهل هذا الباب وخربوا بيوتهم من هذا الباب. والله بتجيلنا شكاوى وعلل وناس من الصالحين لما قصروا في هذا الباب انكسروا. الا باب المراه يا اخوه. ما تقوليش انا لا، انت ايه، انت ضعيف. كلنا ضعيف يا اخوه في هذا الباب. اغلق على طول، ما تقولش اصلي عشان العمل ولازم اكون لا مع الرجال تكون. المراه لا، المراه لا. نقول لك بقى المرأة خط أحمر، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. فما ينفعش تقول لي أصل زميلتي أصل كما ينفعش، ولا متخذاتي أخدان ولا متخذي أخدان، ما عندناش في الإسلام ده. يبقى كلامنا على قدر العمل فقط، إن كانت مديرة أو كذا افعل كذا افعل إن شاء الله. فين اتفضلي فقط، مش عاود أضحك وأهرب كده. ما ينفعش مع المرأة. يبقى اضحك، ما بيضحكش مع زميله في الشغل الرجل، ما بيجيبش سندوتش لزميله ها، لكن يجيب لزميلته. اشمعنى يالا؟ ده مرض يا واد، انتبه الله يصلح حالك. فاغلق الابواب عشان ما تضيعش، عشان ما تضيعش، هتخرب بيتك. او الله ويجي لك بقى شيخنا خير يا ابني، شيخ ايه، ما ينفعش يا ولا، انت اللي فتحت الباب. اغلق، اغلق هذا الباب عشان ربنا يحفظك ويبعدك عن الشر، وادعو ربك كثيرا يغلق عليك هذا الباب. بهذا القدر يا إخوة نكتفي لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.